قال وكذلك في المعاملات، مثلا إذا باع بيعا تمت شروطه ولكنه بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة فإن البيع لا يصح لوجود المانع. نفس الأمر أيضا في المعاملات، ففي باب البيوع لو أنه باع بيعا تمت شروطه أن يكون المبيع مملوكا معلوما وأن يكون العاقل أهلا للتصرف وإلى آخره، الشروط موجودة ليس هناك إشكال، لكنه باع بعد نداء الجمعة الثاني على وجود ندائين معروف الكلام في المسألة، وهذا البائع ممن تجب عليه الجمعة، ممن يجب عليه حضور الجمعة، فبيعه في هذه الحالة لا يحكم بصحته أيضا مع الخلاف، هذا أيضا اختلف العلماء فيه. فعلى القول بفساد البيع أو بطلانه لماذا؟ لوجود المانع، الشروط متحققة ولكن هناك ماذا؟ مانع، وهو أنه باع في وقت معين نهي فيه عن البيع شرعا. مثال آخر في المعاملات، قال وكذلك في النكاح، من تزوج امرأة بدون ولي فإن النكاح لم يصح لعدم توفر الشروط، ولو تزوجها بتمام الشروط ولكنها في العدة أي في عدة رجل آخر لم يصح النكاح لوجود المانع. إذن في باب النكاح، من تزوج امرأة بدون ولي فإن النكاح لا يصح، لماذا؟ لفوات شرط، فإن من شروط النكاح أن يكون الولي حاضرا، لا نكاح إلا بولي. مثال آخر في النكاح أيضا، إذا وجد المانع لو تزوجها بتمام الشروط من الولي والشاهدين والإيجاب والقبول وإلى آخره، لكن تزوجها وهي في عدة من رجل آخر، هي مطلقة من زوجها وفي العدة، فنكحها في العدة مع استيفاء جميع الشروط، فإن النكاح أيضا لا يصح في هذه الحالة لوجود المانع. تفصيل الكلام كما يلي: لابد أن نعرف أولا الفرق بين الشرط والمانع، فالشرط سبق الكلام عليه في المجلس الماضي، وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني عكس الشرط. فالمانع يلزم من وجوده عدم الحكم، إذا وجد المانع انعدم الحكم، وإذا انتفى المانع، إذا لم يوجد المانع فلا يلزم أن يوجد الحكم ولا أن ينتفي. مثال ذلك الحيض مع الصلاة والصيام، الحيض مع الصلاة والصيام، إذا وجد الحيض انعدم الحكم، بمعنى لا تصح الصلاة لا يصح الصيام. طيب إذا انتفى الحيض، المرأة طاهر، لا يلزم صلاة ولا صيام، لأنها قد تكون مشتغلة بشيء آخر، قد تكون معذورة، قد تكون كذا أو كذا، هذا أمر آخر، لكن مجرد وجود المانع ينفي ماذا؟ ينفي الحكم مباشرة. إذن هذا هو الفرق بين الشرط والمانع، الشرط لا بد من وجوده حتى يثبت الحكم، والمانع لا بد من عدمه حتى يثبت الحكم. ففي كل حكم شرعي له شروط وله موانع، لا بد أن ننظر ما الشروط، 1 2 3، ما الموانع، 1 2 3، فحتى يحكم بصحة هذا الشيء شرعا سواء كان في باب العبادات أو المعاملات، لا بد أن نتأكد من تحقق الشروط ومن انتفاء الموانع. أيضا ينبه على أن المراد هنا شروط الصحة لا شروط الوجود، عندما يقال لابد من استيفاء الشروط، أي شروط؟ عندنا الشروط شروط وجوب وشروط إيه؟ وشروط صحة. في القاعدة الماضية عندما تكلمنا على تقديم الشيء على سببه وشرطه قلنا المراد شرط الإيه؟ الوجوب. الآن في هذه القاعدة المراد شرط الصحة، لماذا؟ لأن هذا هو الذي يؤثر في صحة الحكم، لأننا نتكلم على ماذا؟ على الصحة، الحكم متى يصح؟ متى يعتبر؟ هذا لا يكون إلا مع شروط الصحة لا شروط الوجوب. مثال: الصبي إذا صلى وصام وحج يحتسب ذلك له أم لا؟ مع أن شرط الوجوب ماذا؟ غير متحقق، شرط الوجوب في هذا كله هو ماذا؟ التكليف، صحيح؟ فشرط الوجوب غير موجود، ومع ذلك العبادة صحيحة. تمام؟ إذن المراد بالشروط هنا شروط ماذا؟ الصحة. طيب لو أنه صلى وهو محدث، أي الصبي لو أنه صلى وهو محدث، صلاته ماذا؟ باطلة بقطع النظر عن قضية البلوغ من عدمها. لماذا؟ لأن شرط الذي انتفى هنا هو شرط الصحة. تمام يا جماعة؟ إذن عندما يقال لا يتم الحكم إلا باستيفاء شروطه، المراد بالشروط هنا شروط الصحة. الأمثلة على ذلك كثيرة مع أدلتها المعروفة، فمنها مثلا سوى ما ذكر المؤلف رحمه الله الصلاة مع الحيض. الصلاة مع الحيض، إذا صلت المرأة وهي حائض فلا تصح صلاتها لوجود المانع، وإن استوفت جميع الشروط إلا أن هناك مانعا، والدليل معروف، ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. مثال آخر، الزكاة على غير مستحق. الزكاة على غير مستحق، إذا أخرج زكاته لغني تبين غناه، يعني معروف أنه غني والذي أخرج الزكاة يعرف ذلك. هذا قيد مهم احترازا من صورة ستأتي بعد ذلك إن شاء الله. فهو يعرف ذلك وأخرج زكاته عامدا عالما لمثل هذا الغني، تصح زكاته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها خرجت لغير مستحقها. مثال آخر، الصيام مع الجماع. إذا كان الرجل صائما فجامع امرأته في أثناء الصيام، ما حكم الصيام؟ باطل، بطل صومه. لماذا؟ لوجود المانع الذي هو الجماع، ويمكنك أن تقول لعدم تحقق شرطه وهو الإمساك أو الامتناع عن المفطرات. المهم أن صيامه باطل في هذه الحالة. مثال آخر، بيع المجهول. بيع المجهول، إذا باع شيئا مجهولا، إذا باع بيتا لم يعرفه ولم يبينه ولم يحدده، ما بين شيئا، هذا بيع مجهول، وبيع المجهول لا يصح. لماذا؟ لأن شرط المبيع أن يكون ماذا؟ معلوما، فالشرط هنا غير متحقق. مثال آخر، نكاح المحرم. إذا نكح ذات محرم منه، نكاحه يصح أو لا يصح؟ لا يصح لوجود المانع هنا، وهو ماذا؟ المحرمية. المحرمية مانع من صحة النكاح. مثال آخر، التوارث بين المسلم والكافر. التوارث بين المسلم والكافر لا يجوز ولا يثبت. لماذا؟ لوجود المانع وهو اختلاف الدين. لا يجوز التوارث بين مسلم وكافر لاختلاف الدين، والنص في هذا المعروف. هذه قاعدة مهمة جدا وأمثلتها كثيرة، حتى في باب يعني الثواب والعقاب. حتى في باب الثواب والعقاب، يعني الأمور التي ذكرناها كلها أحكام ظاهرة، في أحكام الدنيا الظاهرة عندما يحكم على عبادة أو معاملة بأنها صحيحة أو لا، لكن حتى في باب الثواب والعقاب أيضا يعمل بهذا الأمر. فمثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، صحيح؟ طيب هذا حكم معروف وأدلته معروفة، ولكن له شروط وموانع، صحيح؟ فلو أنه قال لا إله إلا الله ثم ارتد دخل في الحكم؟ ما دخل، لوجود المانع وهو الردة. تمام؟ وعلى هذا فقس. في أمور الثواب، يعني مثلا من قال كذا فله كذا، من عمل كذا فله كذا، في فضائل الأعمال وفي نوافل الأعمال، كله له شروط، ليست العبرة بمجرد الكلام. فلو أنه قال كذا وهو غافل فإنه لا يحتسب له الثواب، إذا قرأ القرآن ولم يتدبر فيه لا يحتسب له الثواب. ويعمل بهذه القاعدة أيضا في باب الأسماء والأحكام، وهذه مسألة منهجية معروفة. متى يقال في الشخص إنه كافر؟ متى يكفر المسلم؟ متى يكفر المعين؟ متى يبدع المعين؟ كلها مسائل لابد فيها من شروط وموانع. فالقضية مهمة لابد من معرفتها ودراستها، لابد أن تعرف شروط الأشياء وموانعها، ولا يتم الحكم إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضرب ونفس الأمر في العقود يعتبر. القاعدة الخامسة والعشرون هما قاعدتان من القواعد الأصولية ربما تكونان أيضا من القواعد الفقهية، وهي: هل المعتبر ما في ظن المكلف في تصرفه أو المعتبر ما في نفس الأمر؟ الغالب أن المعتبر في العبادات الظن، وفي المعاملات ما في نفس الأمر. مثال ذلك: رجل غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط يبني على هذا الظن، وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء، لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه، لأن الله تعالى محل العفو والسماح. كذلك أيضا لو أفطر بظن غروب الشمس ولم يبق له الأمر حتى لو فرض أنه في نفسه أنه أفطر قبل غروب الشمس، وعلى هذا فقس أعطى زكاته لشخص بظن أنه أهل لزكاته فيجزئه حتى لو تبين فيما بعد أنه ليس أهل للزكاة. أما في العقود فقالوا أن المعتبر دعواه نفس الأمر. مثل لذلك: رجل باع شيئا يظنه لغيره ثم تبين أنه له، قالوا: فالبيع صحيح أن العبرة بما في نفس الأمر. رجل كذا لزيد وهو بارس زيد لكنه لم يعلم بموته ثم علم أنه مات، قيل أن يبيع هذه السيارة
قبل أن يبيع هذه السيارة
التي ورثها منه، فالبيع صحيح لأن العبرة بما في نفس الأمر في المعاملات.
أكبر.
لكن إذا تبين الظن خطأ فابرئ الذمة صحح الخطأ. هذا البيت والذي بعده تتمة للسابق، وهي في العبادات فيما يمكن تلافيه وتدارقه، مثل أن يصلي ويظن أنه على وضوء ثم تبين أنه لم يتوضأ، فهنا يجب عليه أن يتوضأ أو يعيد الصلاة. غلب على ظنه أربعا تبين له بعد ذلك أنه إنما صلى ثلاثا، يجب عليه أن يكمل أربعة إن علم في زمن قريب، أو يعيد الصلاة من أولها إن علم بعد زمن بعيد. كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. هذا مثال لما سبق. صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل، فإنه يعيد الصلاة وتكون الصلاة الأولى نافلة له.
القاعدة التالية قال رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. قال هنا قاعدتان من القواعد الأصولية وربما تكونان أيضا من القواعد الفقهية، عرفنا الفرق في أول الشرح. قال: وهي: هل المعتبر ما في ظن المكلف في تصرفه أو المعتبر ما في نفس الأمر؟ ما الفرق بين الشيئين؟ ظن المكلف يعني ما يظنه هو أنه واقع، وقد يكون واقعا وقد لا يكون، ونفس الأمر هو الواقع الموجود. تمام. مثال: أنا الآن أظن أن زيدا في البيت، هذا ظني. تمام. زيد في البيت أو ليس في البيت، هذا هو ما في نفس الأمر، ما في الواقع. هل الواقع أن زيدا في البيت فعلا أو ليس في البيت؟ تمام. طيب، الأحكام تنبني على الظن أو تنبني على الواقع؟ المعتبر في الأحكام ما يظنه المكلف أو ما هو واقع موجود فعلا. يقول: الغالب أن المعتبر في العبادات الظن، وفي المعاملات ما في نفس الأمر. إذن الأول الذي هو الظن يعتبر في باب العبادات، والثاني الذي هو الواقع يعتبر في باب المعاملات، وبالمثال يتبين. قال: مثال ذلك: رجل غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط يبني على هذا الظن، وإذا قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء، لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه، لأن الله تعالى محل العفو والسماح. إذن شخص يطوف بالبيت وغلب على ظنه أنه طاف سبعة، يبني على ذلك وينصرف وطوافه مجزئ ولا يكلف بإعادته حتى لو كان الواقع أنه لم يكمل الأشواط السبعة، قد يكون في نفس الواقع فعلا ما طاف إلا ستة أو خمسة، فهذا لا يؤثر لأن المعتبر ما هو في ظنه. مثال آخر: لو أفطر بظن غروب الشمس، ظن أن الشمس غربت فأفطر، ولم يبق له الأمر حتى لو فرض أنه في نفسه كذا، والعبارة فيها قلق، قال: وعلى هذا فقس. المراد على كل حال أنه ظن غروب الشمس فأفطر، فإنه يبني على ذلك وصومه صحيح ومجزئ. طيب، إذا تبين بعد ذلك أن الشمس قد غربت، أن الشمس لم تغرب، فسيأتي الكلام على هذا. مثال آخر: أعطى زكاته لشخص بظن أنه أهل لزكاته، ظن أنه فقير أو مسكين أو غارم إلى آخره، قال: فيجزئ حتى لو تبين فيما بعد أنه ليس أهلا للزكاة، زكاته مجزئة في هذه الحالة لأن المعتبر ما في ظنه. هذا باب العبادات. طيب، في باب المعاملات قال: أما في العقود فقال: وإن المعتبر دعواه في نفس الأمر. يعني المعتبر في باب المعاملات ما هو واقع. المثال: رجل باع شيئا يظنه لغيره ثم تبين أنه له، باع سيارة هو يظن أنها لأخيه، أنها لجاره، لصاحبه، وليس مأذونا له في ذلك بطبيعة الحال لأن المسألة مفروضة في غير هذه الصورة. إذن البيع في ظاهره يحكم بصحته أو لا يحكم؟ لا يحكم، لأنه باع شيئا ليس مملوكا له. لكن في الواقع تبين ماذا؟ تبين أن هذا الشيء مملوك له هو. أنا الآن بعت السيارة أظن أنها لصاحبي، وأنا معتاد في ذلك يعني، تمام. ثم تبين أن هذه السيارة ملك لي، تبين لي مثلا أن صاحبي هذا وهبها لي وأنا لا أدري، تمام. إذن في النهاية يحكم بصحة البيع أو لا يحكم؟ يحكم، لأن العبرة بالواقع. في ظني أنا السيارة ليست ملكي أو البيت ليس ملكي، لكن في الواقع هي ملكي، تمام. فالاعتبار بما في الواقع، فالبيع صحيح. مثال آخر: رجل لعل الصواب باع سيارة لزيد وهو وارث زيد، لكنه لم يعلم بموته ثم علم أنه مات قبل أن يبيع هذه السيارة التي ورثها منه. واضح هذا؟ قال: فالبيع صحيح، لأن العبرة بما في نفس الأمر في المعاملات. في إيضاح هذه القاعدة، أولا نعرف الظن. ما هو الظن؟ الظن في اللغة يطلق على اليقين ويطلق على غير اليقين، يعني يطلق على ما يجزم به الإنسان وعلى ما لا يجزم به الإنسان، فكله ظن. وسواء كان ما لا يجزم به الإنسان راجحا أو مرجوحا، كله في اللغة يسمى ظنا. لكن في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الفقه والأصول، خصوه بصورة معينة، ففرقوا بينه وبين اليقين، وبينه وبين الاحتمال المرجوح. فقالوا: الظن إدراك شيء مع احتمال راجح. إدراك شيء مع احتمال راجح، يعني أنت الآن عندك معلومة، وهذه المعلومة لست متأكدا منها، ولكن الاحتمال فيها كبير غالب. يعني أنت تظن أن زيدا في البيت، أنت لا تقطع بذلك، لكن هو احتمال كبير، فهذا ظن، هذا يسمى ظنا. مقابله يسمى وهما، الذي هو الاحتمال الضعيف، هكذا في اصطلاحهم، مقابله يسمى وهما. فإذا أدرك الشيء ولكن باحتمال مرجوح، باحتمال ضعيف، هذا يسمى وهما. وأما اليقين فهو الإدراك الجازم المطابق، يعني إذا تأكدت تماما أن زيدا في البيت، فهذا في اصطلاحهم يسمى ماذا؟ يقينا أو علما، لا يسمى ظنا. فالكلام هنا على المعنى الاصطلاحي، لأننا نتحدث في جوانب اصطلاحية. الكلام هنا على الظن الذي هو عند أهل الفقه والأصول. فإذا غلب على ظنك كذا، فهذا هو الذي نتكلم فيه في عبادات أو معاملات. المؤلف رحمه الله فرق بين العبادات والمعاملات كما عرفنا. ما الدليل على هذا التفريق؟ قال العلماء: العبادة حق الله، فاكتفي فيها بالظن تغليبا لجانب العفو والمسامحة، وهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. وأما المعاملة فهي حق الآدمي، فلا بد أن تكون موافقة للواقع. إذا تجاوز الله تبارك وتعالى في حقه، لأن حق الله تعالى مبني على العفو والمسامحة، هذا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، فلهذا عفي عن المكلف حتى لو تبين أن فعله خطأ أو أن عبادته خطأ في نفس الأمر فإنه يعفى عن ذلك. لكن حق الآدمي ليس مبنيا على ذلك، حق الآدمي مبني على المشاححة، يعني لابد من ماذا؟ من استيفاء الحقوق حتى يصرح صاحب الحق بأنه قد عفى عن حق. تمام؟ فلهذا كان لابد من الاعتبار بالواقع أو ما في نفس الأمر. والأدلة على هذا متوافرة في باب العبادات، مثلا ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وهذا الصواب أو هذا التحري قد يكون صوابا وقد لا يكون، تمام، إنما هو مكلف أن يبني على ما في ظنه ويتعامل بذلك. وبالنسبة لمسألة الإفطار عند غروب الشمس أو عند ظن غروب الشمس، روى البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وبالنسبة للزكاة على من يظن استحقاقه للزكاة، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي فيه: تصدق الليلة على سارق، تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على زانية، حديث طويل معروف. والأمثلة كما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى. والكلام هنا على مسألة تبين خطأ الظن. إذا تبين خطأ الظن، تمام، ماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. يعني إذا تبين أن ظنه صار خطأ في باب العبادات، عرفنا أنه يبني على ظنه، طيب تبين أن ظنه خطأ، تبين له أنه لم يكن مصيبا في نفس الأمر، ماذا يصنع؟ قال هذا البيت والذي بعده تتمة للسابق، وهي في العبادات فيما يمكن تلافيه وتداركه. هذا أيضا قيد مهم، فيما يمكن تداركه، يعني هذا القيد له مفروغ، إذا لم يمكن تداركه فإن الأمر يختلف كما سنبين. مثل أن يصلي ويظن أنه على وضوء ثم تبين أنه لم يتوضأ، ماذا يصنع؟ قال: يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. مثال آخر: غلب على ظنه أربعا ثم تبين له بعد ذلك أنه إنما صلى ثلاثا، يجب عليه أن يكمل أربعة إن علم في زمن قريب أو يعيد الصلاة إن علم بعد زمن بعيد. ثم قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. نفس القضية، رجل صلى قبل الوقت يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل، لا بد من إعادة الصلاة. القيد الذي نبهت عليه مهم، لماذا؟ لأنه يستثنى منه مثلا مسألة الصدقة. مسألة الصدقة، إذا تصدق أخرج زكاته لمن يظن أنه مستحق ثم تبين أنه مخطئ، ماذا يصنع؟ الجواب: زكاته مجزئة في هذه الحالة، لا يطالب بإعادة الزكاة. لماذا؟ أولا لأنه لا يمكن أخذ المال ممن أخذه، يعني هو الآن أعطاه لشخص ظن أنه فقير فتبين أنه غني، نذهب إلى هذا الشخص نقول أعد الزكاة؟ لا يمكن. هذا أولا. ثانيا لا يؤمر بأداء الزكاة مرتين، لا يؤمر بأداء الزكاة مرتين. والحديث الذي ذكرناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه نص في ذلك، لأنه لم يذكر أن ذلك الرجل طولب بإعادة صدقته. وأما مسألة الإفطار فهي محل اختلاف بين العلماء. مسألة الإفطار، إذا أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين أن الشمس لم تغرب، هل يكلف بالقضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. وعلى القول بأنه لا يقضي وأن صيامه صحيح، قالوا: لأن هذا ارتكاب محظور يعذر فيه بالجهل، هذا ارتكاب محظور يعذر فيه بالجهل، بخلاف ترك المأمور، لأن ترك المأمور يعني عادة أو كثيرا لا يتسامح فيه في مثل هذا، لكن ارتكاب المحظور يختلف الأمر فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. القاعدة 26 وهي أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. مثال ذلك: صلى إنسان ثم بعد الفراغ من الصلاة شك هل أنه صلى ثلاثا أم أربعة، فإن هذا الشك لا يؤثر. وكذلك بعد الفراغ من الطواف إذا شك هل أنه طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط فإنه لا يؤثر. وكذلك إذا كانت الشكوك كثيرة يعتريه في كل عبادة يفعلها أو تعتريه في كل عبادة يفعلها فإن ذلك لا يؤثر، أن كونه يتردد في كل عبادة يفعلها دليل على أن الرجل عنده وسواس، فالوسواس مرفوع شرعا لا أثر له.
أكمل.
أو يكو وهما مثل وسواس الفزع لكل وسواس يجي به لقع. هذه تتمة للبيت السابق، وهو أن الشك إذا كان وهما، والوهم هو الطرف المرجوح في الشك، فإن شك شكا مرجوحا فهذا وهم لا يلتفت إليه أنه لا أثر له. مثل الوسواس قوله فدع يعني كل وسواس يجيء به لقع، أي يجيء به الشيطان اللقع يعني اللئيم، ولا أحد ألأه من الشيطان الرجيم. وبهذا يتبين أن الوسواس لا أثر له في أمور ثلاثة: إذا كان بعد فراغ من العبادة، وإذا كان كثيرا، وإذا كان مجرد وهم وهو الشك المرجوح كما سبق.
هذه القاعدة تتعلق بمسألة الشك، الشك هل يؤثر أو لا يؤثر؟ يقول رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. قال القاعدة 26 وهي أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. مثال: صلى إنسان ثم بعد الفراغ من الصلاة شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، لا يؤثر. تمام، إذا شك بعد الفراغ من العبادة فهذا لا يعتبر به. نفس القضية أيضا بعد الفراغ من الطواف، إذا شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة، لا يؤثر. كذلك إذا كانت الشكوك كثيرة تعتريه في كل عبادة، يعني كلما قام بشيء شك فيه وكثر معه ذلك، فهذا أيضا لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأنه دليل على أنه مصاب بوسواس، والوسواس مرفوع شرعا لا أثر له. ولهذا قال في البيت التالي: أو يكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. في تتمة للبيت السابق أن الشك إذا كان وهما، والوهم هو الطرف المرجوح في الشك، هذا ذكرناه منذ قليل، فإن شك شكا مرجوحا فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر له. مثل الوسواس قوله فدع يعني اترك كل وسواس يجيء به لكع، أي الشيطان، واللكع هو اللئيم، ولا أحد ألأه من الشيطان الرجيم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الشك إنما يعتبر ويؤثر إذا كان قويا، إذا كان معتبرا، كمثل مسألة الشك في الصلاة التي ذكرناها منذ قليل. لكن إذا كان الشك لا ينبني على حقيقة، ليس قويا ولا معتبرا، إذا كان بعد الفراغ من العبادة أو كان في أثناء العمل ولكنه ضعيف لا ينبني على أمر واضح، فهذا لا يلتفت إليه. والقاعدة مأخوذة من حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك هل خرج منه حدث أم لا، فنهاه صلى الله عليه وسلم أن ينصرف حتى يتأكد، لأن اليقين لا يزول بالشك. فالقاعدة مأخوذة من هذا الحديث. طيب، ما وجه الدلالة؟ لأن الشك الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في أثناء العبادة لا بعدها، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. طيب، كيف تؤخذ القاعدة من هذا الدليل؟ يقال: الشك وارد على الوضوء وهي عبادة قد تمت وورد الشك عليها. يعني هذا توجيه، الشك هنا ورد في أثناء الصلاة ولكنه في الحقيقة ورد على الوضوء الذي هو سابق على الصلاة، وهذا أمر قد تم وانتهى، فالشك هنا ورد على عبادة قد وقع الفراغ منها. توجيه آخر أن يقال: الشك وارد على الصلاة نفسها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعدم الالتفات في أثناء العبادة ففيما بعدها أولى. صحيح، يعني في نفس العبادة لا يعتبر، فكيف إذا فرض منها بالكلية؟ فهذا هو وجه الدلالة من الحديث. قضية الوسوسة عندنا عمومات الأدلة في الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، معروف هذا الأمر، والأمر كما بين المؤلف رحمه الله في تفصيله أن الشك لا يؤثر في الأحوال الثلاثة التي ذكرها، فيما سواها يؤثر الشك وينبني عليه الحكم. إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعة وغلب على ظني هذا الشك فعلا، قوي عنده هذا الشك، فإنه ينبني عليه حكم شرعي. لكن مجرد التوهم أو الوسواس أو ما كان بعد الفراغ من العمل، كل هذا لا تأثير له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم حديث النفس معفور فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. والقاعدة السابعة والعشرون هي أن حديث النفس وهو ما يحدث ذلك الإنسان نفسه معفور عنه إلا إذا حصل عمل أو قول، فإنه يعمل مطلع ذلك القول والعمل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو حدث الإنسان نفسه بطلاق زوجته مثلا فإنه لا عبرة لذلك ولا أثر لذلك الحديث. ولو حدث نفسه يشرب الخمر أو بشرب الخمر فإنه لا أثر لذلك ولا إثم بهذا الحديث. ولو حدث نفسه أن يسرق فإنه لا يسرق فإنه لا أثر لهذا، ودليل الحديث الذي ذكرته.
الكلام هنا على حديث النفس تعرض له المؤلف رحمه الله بعد تعرضه للشك لأن له علاقة به. يقول: ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، يعني حديث النفس ما يحدث ذلك الإنسان نفسه إذا حدث نفسه بأمر ما فهو معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول. إذا ظهر ذلك الحديث في صورة عمل أو قول، إذا بنى عليه قولا أو عملا فهنا يؤاخذ، لكن ما دام الحديث في قرارة نفسه لم يبني عليه قولا ولا عملا فإنه يعفى عنه. والدليل الحديث المذكور: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، وهو نص واضح في المسألة. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة المتفق على صحته في شأن كتابة الحسنات والسيئات، ففيه: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه، فإذا عملها فاكتبوها سيئة واحدة. تمام، فهذا واضح جدا في العفو والتجاوز عن حديث النفس. الأثر الفقهي لذلك: لو حدث الإنسان نفسه بطلاق زوجته مثلا، وهذا كثيرا ما يقع، صحيح؟ هذا كثيرا ما يقع والله المستعان. طيب ماذا نصنع؟ تطلق النساء، إذن لا يبقى بيت، أليس كذلك؟ فإذا حدث الإنسان نفسه بطلاق زوجته فهذا لا عبرة به، لأن الطلاق حكم شرعي مبني على صيغة شرعية لا بد أن يتلفظ بلسان، فمهما حدث نفسه بشيء من ذلك ما دام أنه لم يتلفظ فلا عبرة به. لو حدث نفسه بأي نوع من أنواع المعاصي كشرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك كله لا أثر له ما دام أنه لم يتكلم أو يعمل. قضية الكلام أو العمل قضية لابد لها من إيضاح. هل المقصود بالكلام أو العمل مباشرة المعصية نفسها؟ الجواب لا. بمعنى لو أنه حدث نفسه بالسرقة ثم شرع في الأسباب ولكن لم يسرق، مفهوم هذا؟ يعني هو لم يباشر المعصية نفسها ولكن تكلم أو عمل بما فيه شروع في المعصية، يعني رتب مثلا اتصل بفلان واتصل بفلان وهو إلى آخره وأخذ الأسباب وشرع في القيام بهذه المعصية ولكن لم يفعلها، لم يفعل عين المعصية، يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ الجواب يؤاخذ. لماذا؟ لأن الحديث واضح: ما لم تتكلم أو تعمل به، وهو تكلم وعمل، لكن لا يكون الإثم كإثم ماذا؟ كإثم المعصية نفسها، يعني لا نقول إنه يأثم كإثم من سرق، فضلا عن أن يطبق عليه الحد في الأحكام الظاهرة، هذا طبعا ليس المراد. تمام؟ فهذا لابد أن يوضح، المراد بالكلام والعمل ما فيه شروع في المعصية، إذا ظهر ذلك على قوله وعمله فعندئذ يؤاخذ. اختلف العلماء هنا في مسألة شهيرة، وهي مسألة الهم بالمعصية، إذا هم بالمعصية هل يؤاخذ على ذلك أم لا؟ والفرق بين الهم وحديث النفس أن الهم بمعنى العزم، إذا عزم عزما أكيدا على المعصية هل يؤاخذ على ذلك أم لا؟ أما مجرد حديث النفس الذي لا ينبني عليه عزيمة فهذا بالإجماع لا يؤاخذ به الإنسان، إنما وقع الاختلاف في الهم بمعنى العزم، إذا عزم عزما راجحا أكيدا أنه يفعل المعصية. اختلف العلماء في ذلك، وظواهر الأحاديث التي ذكرناها تدل على أنه لا يؤاخذ إن شاء الله تعالى، لأنه شرط المؤاخذة بماذا؟ بالقول والعمل، لم يجعل المؤاخذة إلا في القول والعمل. تمام؟ والظاهر يقتضي ذلك، أنه مهما تحدث في نفسه ما دام أنه لم يتكلم أو يعمل فإنه لا يؤاخذ، هذا هو ما تدل عليه ظواهر الأدلة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمر للثور في الأهدر الزمن إذا دل دليل فاسمعه. القاعدة 28 وهي أنه إذا أمر الله ورسوله بشيء فإنه للثور، يعني يجب على الإنسان أن يفعله فورا من حين أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادرا على ذلك. وأشار إلى تنبيه على الثور بقوله فبادر الزمن، يعني أن الزمن يمضي ويمشي، فبادر قبل أن يفوت. فهذا تعليل بكون الأمر للثور. أما الدليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا ويحلوا، ولكنهم تأخروا رجاء أن يحدث لهم نسخ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فكان هذا دليلا على أن الأمر المطلق يكون للثور. ولو أننا قلنا يجوز التأخير لتراكمت المأمورات وكثرت وعجز الإنسان عنها.
هذه قاعدة أصولية ليست من القواعد الفقهية، لأنها تتعلق باستنباط الحكم من الدليل. يقول: والأمر للفوري فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. قال شارحة: إذا أمر الله ورسوله بشيء فإنه للفور، يعني يجب على الإنسان أن يفعله فورا من حين أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادرا على ذلك. الأصل في الأمر أنه يفعل فورا، يعني بمجرد التمكن منه، أم يجوز له أن يؤخره؟ هذه هي المسألة التي يترجم لها الأصوليون بقولهم هل الأمر يقتضي الفورية أم لا، الأصل في الأمر الفورية إلى آخره، مسألة أصولية معروفة واختلاف الأصوليين فيها معروف. قال: ثم أشار إلى كونه على الفور بقوله فبادر الزمن، يعني أن الزمن يمضي ويمشي فبادر قبل أن يفوت، فهذا تعليل لكون الأمر للفور. أما الدليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا ويحلوا، ولكنهم تأخروا رجاء أن يحدث لهم نسخ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أين موطن الدلالة؟ أنه غضب من التأخير، فقال: فكان هذا دليلا على أن الأمر المطلق يكون للفور. تمام؟ لو كان يجوز التراخي في هذا لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فغضبه دليل على أن الأصل في أوامر الشرع أن يقام بها على الفور. تعليل آخر أيضا أشار إليه المؤلف رحمه الله، أنه على القول بجواز التأخير لتراكمت المأمورات وعجز الإنسان عنها. لو أننا جعلنا الأصل في كل أمر أنه على غير الفور، فهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى أمر لا يحمل من الناحية الشرعية. أيضا من الأدلة على هذا القول قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وما في معنى ذلك؟ ما وجه الدلالة؟ أنه أمر بالمسابقة هو الأصل في الأمر الوجوب، صحيح؟ يعني صيغة سابقوا سارعوا استبقوا، هذه صيغة ماذا؟ أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. إذن الأصل وجوب الاستباق إلى الخيرات، فإن كانت الخيرات واجبة فإن الاستباق إليها واجب، وإن كانت مستحبة فالاستباق إليها مستحب. ومعنى الاستباق إلى الخيرات الواجبة أنه لابد أن يكون الأمر على ماذا؟ على الفور، لابد أن يقوم به فور التمكن منه. هذه القاعدة تتعلق بتقسيم الواجبات إلى واجبات عينية وواجبات كفائية. قال رحمه الله تعالى: والأمر إن وعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. يقول: إذا أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد، هذا معنى قوله روعي فيه الفاعل، يعني النظر فيه إلى المكلف، لابد أن يقوم كل مكلف على حدة بفعل هذا الواجب، فهذا هو المسمى بفرض العين، يعني كأنه مأخوذ من عين المكلف، يعني وجب على الأعيان، على أعيان المكلفين. قال: وهو أفضل من فرض الكفاية، وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية، ووجه ذلك أن الله تعالى أمر بها كل واحد من الناس. طبعا هذا كلام صحيح في حد ذاته، مسألة تفاضل الواجبات وأن واجب العين أفضل من واجب الكفاية، وكذلك أيضا في تفاضل المستحبات وأن نافلة العين أفضل من نافلة الكفاية، هذا كلام صحيح بطبيعة الحال، وهذا يعني يعود بنا إلى قضية تزاحم المصالح. لو تذكرون في تزاحم المصالح مقدم أعلاها، فسبق التمثيل لذلك أنه إذا تزاحم فرض عين مع فرض كفاية يقدم فرض العين، لأنه أوجب ما دام أن الشرع راعى فيه المكلف وطلب فعله من كل مكلف على حدة، فهذا دليل على علو رتبته. وأما سنة الكفاية أو فرض الكفاية فهو الذي قال فيه بعد ذلك: وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. يعني إذا كان المقصود الفعل نفسه بقطع النظر عمن يفعله، المهم أن يوجد الفعل، فهذا هو المعبر عنه بفرض الكفاية، وصورته كما قال قبل ذلك: إذا قام به من يكفيه سقط الإثم عن الباقين. وهذا قيد مهم بالنسبة للكفاية، لهذا سمي الفرض أصلا بأنه فرض كفاية، أو سميت السنة أنها سنة كفاية. لماذا؟ لأن المطلوب تحقيق الكفاية، فإذا تحققت الكفاية فقد حصل المطلوب. فالواجب هنا أو التكليف على مجموع الأمة، ليس على كل واحد بعينه وإنما على المجموع، فإذا قام بعضهم بهذا الواجب أو بهذا التكليف فحصلت الكفاية، فهذا هو المطلوب. والأمثلة أمامك من فروض العين: الصلوات الخمس والزكاة وبر الوالدين، ومن فروض الكفاية الأذان والإقامة على خلاف العلماء في ذلك، وهذا القول هو الصحيح أن الأذان والإقامة فرض كفاية، والجهاد في سبيل الله وطلب العلم العام، هذا أيضا تعبير دقيق، ما قال طلب العلم، لماذا؟ لأن طلب العلم منه ما هو فرض عين، فطلب العلم العام يعني ما يتعلق بعموم الشريعة أنه يتخصص في الشريعة يتبحر فيها، هذا هو الفرض على الكفاية. وأما طلب العلم الذي يجب على كل مسلم ما يصحح به عمله فهذا فرض عين. إذن فائدة القاعدة في التمييز بين فرض العين وفرض الكفاية في الواجبات مثلا، كيف تميز بينهما؟ انظر إلى الفعل، هل المطلوب أن يفعل الفعل وفقط، أم المطلوب أن يفعل الفعل كل واحد من الناس، كل واحد من المسلمين؟ انظر، فإن وجدت الأمر على الصورة الأولى فهو فرض كفاية أو سنة كفاية إلى آخره، وإن وجدته على الصورة الثانية فهو فرض عين. إذن عندما نسأل نقول الصلوات الخمس فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض عين. لماذا؟ لأن المطلوب فعلها من كل أحد. يعني اطرح على نفسك هذا السؤال، كيف تميز؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل الصلوات الخمس يطالب فيها مجموع الأمة أم لابد من كل واحد أن يصلي؟ الجواب الثاني، إذن هي فرض عين. طيب عندما نقول مثلا السنن الرواتب، سنن عينية ولا كفائية؟ عينية. لماذا؟ لأن المطلوب أن يقوم بها كل واحد من المسلمين على حد. لكن صلاة الجنازة، تكفين الميت، دفنه، تجهيزه، كل هذه أشياء نقول هي من الكفايات، من فروض الكفايات. لماذا؟ لأن المطلوب نفس الفعل، المهم أن يغسل الميت أو يكفن أو يدفن إلى آخره، ليس المهم من الذي يغسل، من الذي يكفن، من الذي يجهز. فسأل نفسك السؤال، هل المطلوب في تجهيز الميت نفس الفعل؟ هل المطلوب أن يقوم جميع المسلمين بالتغسيل والتكفير وكل واحد على حدة يذهب يغسل ويصنع ويصنع؟ غير ممكن طبعا. إذا نقول هذه إيش؟ كفايات، هذه فروض كفايات. فالتمييز يكون من هذه الحيثية، انظر إلى الفعل وانظر إلى الفاعل. فإذا تبين في التكليف أن المطلوب فيه أو أن المراعى فيه الفاعل فهو تكليف عيني، إذا تبين أن المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن من يقوم به فهو تكليف كفائي. نعم.
قال رحمه الله ثم قال عفو الله عنه، والأمر بعد النهي للحل، وفي قول رفع النهي خذ به نفي. القاعدة 30، وهي إذا أمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقول إنه للإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسقه ثم ورد الأمر به بعد النهي فصار للإباحة. مثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالأمر بالانتشار في الأرض وطلب الرزق للإباحة، وعلى القول الثاني لرفع النهي. ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان وحاجة من يعود، فيكون الأمر بذلك للند. وكذا قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله لا تحلوا شعائر الله إلى آخره، فأمر بالاصطياد بعد الحل وهو للإباحة، أن الصيد من رزق مباح.
هذه قاعدة أصولية أيضا، وهي مما اختلف فيه الأصوليون أيضا. يقول: والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. يعني أشار إلى اختلاف الأصوليين في هذه المسألة. إذا ورد الأمر بعد النهي، يعني إذا نهي عن شيء ما ثم ورد الأمر به بعد النهي، هل الأمر الثاني يفيد الإباحة أو يفيد عود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي؟ يعني عندنا الآن حكم نهي عنه ثم بعد ذلك أمر به، على القول الأول أن الأمر بعد النهي للإباحة مطلقا، إذن صار الحكم الإباحة بعد النهي. على القول الثاني أننا نرجع إلى حكم هذا الشيء نفسه قبل أن ينهى عنه، ماذا كان حكمه؟ فإن كان حكمه الوجوب مثلا ثم نهي عنه بعد ذلك لعلة ما، فإن الأمر التالي بعده يكون للوجوب أيضا، يعني يعود بالمنهي إلى الحكم الذي كان عنه، الذي كان عليه قبل النهي. إن كان حكمه الأول الاستحباب فالأمر بعد النهي للاستحباب، إن كان الإباحة فالأمر بعد النهي للإباحة. هذه فائدة المسألة. وحجة من قال للإباحة وأنه لا يعود إلى حكمه الأول، أن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه، النهي ورد على الحكم الأول فنسخه، ثم ورد الأمر به بعد النهي فصار للإباحة، لأنه إذا جاء بعد النسخ فإنه يكون للإباحة، هكذا حجته. ومثال ذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار كان منهيا عنه بالنسبة لحضور الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهي عن البيع ونهي عن ابتغاء الفضل من هذا الجانب. ثم بعد ذلك وقع الأمر به: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فعلى هذا القول، على القول الأول، يكون هذا الأمر للإباحة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا على الإباحة. طيب على القول الثاني، يقول على القول الثاني: لرفع النهي، ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان وحاجة من يعوله، فيكون الأمر بعد ذلك للنبي. يعني نرجع إلى حكم السعي قبل النهي، قبل أن ينهى عنه لحضور الجمعة، ماذا كان حكمه قبل ذلك؟ فحكمه قبل ذلك النبي، يعني هذا من حيث العموم، وقد يتعين طبعا، لكن نرجع إلى حكمه قبل النهي، فيكون الأمر بعد ذلك، وهو قوله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، على الندب لا على الإباحة. وكذلك في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله: لا تحلوا شعائر الله، إذن الاصطياد كان مباحا، ثم بعد ذلك نهي عنه لأجل الإحرام، ثم بعد ذلك أمر به بعد الإحلال من الإحرام، فماذا يكون حكمه؟ على القول الأول هو للإباحة مطلقا، على القول الثاني ارجع إلى حكم الاصطياد قبل النهي وحكمه الإباحة، إذن يصير مباحا أيضا. فالقولان يتفقان في هذه المسألة، لا مطلقا لا في جميع المسائل. طيب أكمل.
قال: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها لكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. القاعدة الحديث والثلاثون أنه إذا وردت عبادة على وجوه متنوعة، هل الأفضل أن نختار واحدا نمشي عليها أو نمشي عليه أم نأخذ بكل ما ورد؟ في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أن نعمل بهذا الطار وبهذا الطار، وذلك مثل أدعية الاستفتاح في الصلاة وألفاظ الأذان وأنواع التسبيح بعد الصلاة وألفاظ التشهد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صحيح، لأن فيه فائدتين اثنين ذكرهما الناظم وهما
اثنتين
الإتيان بالسنة بوجهها وحفظ الشرع بالعمل للنوعين، فأننا إذا لم نعمل
هذه مسألة شهيرة، وهي ورود العبادة على وجوه متنوعة. إذا وردت العبادة على صور متنوعة، ماذا نصنع؟ هل نقوم بصورة واحدة نتخير نحدد، أم نفعل كل ما وردت به؟ قال: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. ثم قال شارحا كالصورة التي ذكرتها منذ قليل، وبين أن الخلاف موجود بين العلماء، والراجح أننا نعمل بهذا تارة وبهذا تارة. والأمثلة معروفة، مثل أدعية الاستفتاح، دعاء الاستفتاح عبادة، ورد بصيغ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ألفاظ الأذان أيضا لها صيغ متعددة، أنواع التسبيح بعد الصلاة، ألفاظ التشهد، أضف إلى ذلك قراءات القرآن الكريم، تمام، كلها وجوه لعبادة واحدة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، لأن فيه فائدتين كما ذكر المؤلف رحمه الله: الفائدة الأولى الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، وهذا يكون أكثر في الأجر. الفائدة الثانية حفظ الشرع، لأنك إذا عملت بوجه معين مع قطع النظر عن الوجوه الأخرى، فإن الوجوه الأخرى تنسى وتضيع. وهذا القول هو الصحيح الذي لا شك فيه، لأن الشرع إذا جاء على أمور متعددة فهذا ليس فيه تخيير. التخيير بمعنى أن بعضها أولى من بعض أو أفضل من بعض. ولهذا أنكر العلماء إنكارا شديدا على من فاضل بين هذه الأنواع وقال كذا أفضل من كذا. يعني مثلا في قراءات القرآن عندما يقال مثلا قراءة كذا أفضل من قراءة كذا، هذا طبعا كلام لا يصح، وإن وقع في كلام بعض الكبار لكنه كلام مرفوض، لأن كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال هذا أفضل من هذا من هذه الحيثية؟ يعني هذا لا يمكن أن يقال. ويؤدي هذا الأمر إلى المفسدة التي أشار إليها المؤلف من قضية نسيان الوجوه المشروعة وتضييعها والزهد فيها حتى تصير نسيا منسيا، وهذه مفسدة يعني يجب تجنبها. فالصحيح أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فإنه يشرع لك أن تقوم بها جميعا، والأفضل والأكمل أنك تفعل هذا تارة وهذا تارة إذا قدرت على ذلك، تمام. وأما من لم يقدر على ذلك، من كان ضعيف الحفظ مثلا لا يستطيع أن يحفظ إلا دعاء واحدا في الاستفتاح أو الركوع أو السجود إلى آخره، فلا بأس، لكن ما دام المسلم مطيقا لذلك فإن هذا هو الأولى والأفضل في حقه. وهذا هو المسمى باختلاف التنوع، هذا هو المسمى باختلاف التنوع. اختلاف التنوع هو مجيء الوجوه التي لا تتعارض في نفسها، ليس بعضها يعارض بعضا، بل كله حق وصدق. فالموقف من هذا الاختلاف أننا نعتبره كله صوابا وحقا، لا نقول فيه راجح ومرجوح وصواب وخطأ، لا يقال هذا الكلام، إنما كله حق وكله صحيح وكله يجوز العمل به والأفضل أن يعمل به جميعا. إنما يأتي الكلام في اختلاف التضاد الذي تكون فيه الوجوه متعارضة، يلزم من الأخذ ببعضها ترك الآخر، لكن في اختلاف التنوع ليس الأمر كذلك. ربما يرجح من يرجح من العلماء في اختلاف التنوع بناء على أمور، يعني مثلا أن تكون مثلا بعض الأحاديث أقوى من بعض من جهة الثبوت مثلا، يعني من رجح مثلا حديث كذا في التشهد، تشهد ابن مسعود أو ابن عباس إلى آخره، فهذا قد يكون لأجل الثبوت أنه قد ثبت عنده تشهد ابن مسعود بطريق أفضل وأقوى من جهة الصحة والثبوت، لكن هذا لا يعني إلغاء الأدعية الأخرى، لأن كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فكله يجوز العمل به. نكتفي بهذا القدر.